بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحل علينا اعماده وبركاته من الان والى الابد امين. هنبتدي النهارده بنعمه ربنا مع بعض في سفر الملوك الاول. وبفكركم بالتقسيمه السهله اللي احنا عملناها للكتاب المقدس 17 و17. ال 17 دول 5 و12 و17 التانيين 5 و12 وبعد كده 5 في النص. ال 17 الاولانيين الاصفار التاريخيه متقسمه 5 اصفار موسى وال12 اصفار التاريخيه وال17 التانيين 5 الانبياء الكبار و12 الانبياء الصغار وبعد كده الخمسه اللي في النص اللي هم الاصفار الشعريه. طبعا في تقسيمات كتيره بس دي لقيتها اسهل واحده ان احنا نحفظها لان فيها تماثل وارقامها متكرره فيبقى سهل علينا حفظنا 17 و17 والخمسه والخمسه والخمسه. سهله. سفر الملوك الاول واحد من ست اصفار ورا بعض، اخبار صمويل اول وصمويل تاني واخبار ايام اول واخبار وملوك اول وملوك تاني اخبار ايام اول واخبار ايام تاني. في الترتيب الاصلي اللي كان مع اليهود كانوا تلات اصفار، سفر صمويل وسفر الملوك وسفر الاخبار، وتقسمت بعد كده بعد الترجمه السبعينيه جاست لسهوله القرايه ان هي اول وتاني. فيعتبر سفر الملوك الاول في نص هذه الثنائيات من مجموعه الاسفار. وفي سفر الملوك الاول والتاني اللي بيكلمنا على سلسله الملوك لغايه السبي البابلي بنشوف فيها المسيح هو ملكنا ذو السياده. زي ما قلنا السفرين الملوك اول والتاني كان واحد اللي هو الملوك. مقدمه عن السفر، كاتب السفر مش مذكور ومش معروف بوضوح. في اراء كتيره بتقول ان هو ارميا النبي لان هو كان معاصر لاواخر احداث هذا السفر. في ناس بتقول ان هو كتبوه مجموعه من الانبياء اللي كانوا معاصرين لكل فتره من الفترات وبعد كده جمعهم عزرا. ايا كان بنلاقي ان في خلال السفر بيذكر ان اخبار الملوك دي كما ذكر في سفر النساء من النبي، كما ذكر في سفر كذا في كذا. الاصفار التاريخيه اللي كانت موجوده عند اليهود اللي مش من اصفار الكتاب المقدس كانت ريفرنس تاريخيه اكتر منها من اجزاء الكتاب المقدس. وتفكرنا برضو بنفس الكلام اللي قاله معلمنا لوقا في بدايه الانجيل بتاعه لما قال ان هو ان ابتديت ادور باكثر تدقيق عن الامور اللي احنا هنتكلم عنها. فهو كمؤرخ دقيق وملتزم ابتدى يرجع للناس اللي معاصرين للأحداث ويجمع منهم ويكتب إنجيله لصديقه شاوفيلوس. فأيا كان ده الأفكار عن كاتب السفرين أو السفر. زمان الكتابة بيعتقد أنه هو في زمان السبي في أواخر السفر. طبعا طبع السفر بنشوف من يعني ده السفر رقم 11 اللي احنا بندرسه من ساعة ما ابتدينا من أول التكوين. ونلاقي ان احنا من ساعة ما ابتدينا لغاية النهاردة ماشيين on a bumpy road ups and down. ربنا يخلق الإنسان على أحسن صورة والإنسان يقع ويغلط، وبعد كده يدي وعده لإبراهيم ويورينا أخطاء لإبراهيم، وبعد كده إسحاق، وبعد كده يعقوب، وبعد كده موسى، وبعد كده الأنبياء، وبعد كده نخش على سفر القضاة ويعيد الكرة كل مرة يقع ويجي القاضي يخلصهم ويتوب ويقوم، وبعد كده لما يرتاحوا يرجعوا يقعوا تاني. وبعد كده شفنا أول ملك شاول، داود الملك العظيم اللي قلبه حسب قلب ربنا، ومع ذلك ذكر لنا الكتاب ثلاث أخطاء كبيرة وقع فيها، الزنا والقتل وفي الآخر إحصاء أو عد الشعب. فبيبين السفر ده لما نمشي مع أحداثه فشل الإنسان على مدى التاريخ، وبيورينا في نفس الوقت طول أنات الله مع شعبه إن هو رغم ضعفنا ورغم خطيتنا هو مش بيسيبنا. هل عدم أماناتنا تبطل أمانة الله؟ حاشا. مفتاح السفر في أصحاح 12، وده جزء فاصل بعد نهاية حكم سليمان، لما بتبتدي المملكة تنقسم إلى المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية. تقسيم السفر، نقدر نقسم السفر ده تقسيم ثلاثي، صح؟ من أصحاح 1 ل11 بيكلمنا عن حكم سليمان ومجد سليمان من بدايته لآخره. بعد كده من 12 ل16 تقسيم المملكة للمملكة الشمالية والجنوبية. كده الجزء الأخير بيكلمنا عن نبي عظيم جدا ومهم اللي هو إيليا النبي، وملك من أشر الملوك اللي بيبان في آخر السفر اللي هو أخاب الملك. هناخد مع بعض النهاردة بنعمة ربنا الجزء الأول لأهمية سليمان ورموزه الكتيرة جدا عن السيد المسيح. بفكركم تاني ان احنا كل الكلام اللي احنا بنتكلمه والسلسلة اللي احنا ماشيين فيها، المسيح فين في كل سفر من أسفار الكتاب. القصة بتبتدي أو بتكمل مع زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت عن الملك المسياني. من الأول ربنا وعد إبراهيم إن هو بنسلك تتبارك الأرض، وبعد كده جه جدد الوعد لداود وقال له من نسلك هيجي الملك اللي يملك للأبد، اللي هو رمز للسيد المسيح. وشفنا داود اللي أخذ شعب إسرائيل وحدهم من قبائل متشتتة وكون مملكة متحدة عاصمتها أورشليم. بعد كده يكمل في سيرة الملوك اللي جم بعده، وللأسف انحدار مستمر لغاية ما بتتدمر المملكة. من ضمن الحاجات المهمة اللي احنا يعني واحنا بندرس في سفر الملوك لازم ناخد بالنا منها كويس قوي، لأن في ناس كتيرة جداً بتتهم العهد القديم أو بتسمي تسمية خاطئة جدا أنا مش بحبها، إله العهد القديم، إن هو إله قاسي ودموي وقتل وحروب وتحيز لشعب دون شعب. لما ربنا قال لإبراهيم إن نسلك هيرث الأرض وهتتبارك به الأرض، قال له بس مش دلوقتي، لأن ذنب الأموريين لم يكمل أمامي. كل الأمم اللي دخلوا مكانها ربنا اداهم فرصة قد إيه؟ قلناها قبل كده، كم سنة اداهم فرصة عشان يتوبوا ويرجعوا؟ ده بيورينا طول أنا الله، 400 سنة. 400 سنة ربنا مستني عليهم، ويذكر لنا الكتاب خطايا بشعة من تقديم أولادهم محرقات للآلهة، لخطايا في المحارم والزنا، وي وي وي، عملوا كل الشرور وربنا مستني عليهم 400 سنة. وبعد كده لما طلعهم واداهم أرض المعاد قال له خد بالك يا إسرائيل، أنا بديك الوعد ده مش لأنك أفضل من الناس التانيين، أنت مش أحسن منهم، لكن إذا حفظت عهدي وكلامي وشريعتي اللي أنا هديها لك هحفظك وهبركك وتتبارك بك الأرض. لكن لو ما سمعتش كلامي ورجعت وقعت في خطايا الأمم والملوك اللي انت شفتها، اللي حصل معاهم هيحصل معاك. فالله محب، لكن في نفس الوقت على نفس الدرجة الله عادل. الجزء الأول حكم سليمان، تبتدي القصة في الأصحاح الأول بداود الملك العظيم، شيخ وعجز رغم أنه ما كانش كبير في السن أو كان 70 سنة، لكن يبدو أن الحروب والمشاكل والخطايا اللي وقع فيها كل دي حاجات بتستنزف في طاقة الإنسان. ويبتدي بقصة يعني تلمس قلوبنا، شيخ داود ونايم على سريره وحتى الهدوم بتاعته مش مدفياه، لما جابوا واحدة حاضنة للملك إن هي تنام جنبه علشان تدفيه. وبعد كده في أسئلة؟ اتأثرت. على فكرة قصة أبيشج الشونامية اللي جابوها للملك دي مش مكتوبة كده جزافا، دي مكتوبة لأسباب كتيرة. إن بعد كده في قدام شوية في نفس الأصحاح بنشوف انقلاب جديد على الملك، زي ما حصل مع أبشالوم، جه واحد تاني من ولاده اسمه أدونيا عمل انقلاب تاني على الملك. وهنشوف في الأصحاح اللي بعده إن أدونيا ده طلب إن هو يتجوز أبيشج الشونامية، فإن هو الكتاب ذكرها علشان بيوري كبرياء أدونيا إزاي عايز يحتل على الملك. ففي الأصحاح الأول أدونيا بياخد مجموعة منهم يؤاب رئيس الجيش وأبيثار الكاهن ومجموعة كبيرة من الشعب، وما خدش لناثان النبي ولا أخد سليمان، وعمل وليمة كبيرة ونصب نفسه ملك. فجه بعد كده نسان النبي راح لأم سليمان وقال لها هو مش يتشبع، مش داود وعدك أن سليمان هو اللي هيبقى الملك؟ خشي أنت تكلمي مع الملك وأنا هخش وراكي أكمل. فدخلت هي بهدوء وببساطة بتقول له أنا بس عايز أعرف حاجة، أنت مش وعدتني أن ابني اللي هيبقى الملك؟ دلوقتي أدونيا جه نصب نفسه ملك، أنا خايفة أن أنت بعد ما تموت نبان أنا وابني كأننا مجرمين وكأن احنا كنا بنحاول نحتال وناخد الحكم وبعد كده يتقلب علينا ويموتنا، فأنت إيه رأيك في الموضوع ده، عايز تعمل إيه؟ وبعد كده دخل نسان النبي وكرر نفس الكلام، وجه داود قال لها لا أنا البروميز مش بتاعتي دي، ربنا هو اللي قال لي أنك هتاخد ابن وفي وقته هيكون فيه سلام وعشان كده هيبقى اسمه سليمان، فالابن ده هو اللي هيملك بعدك، يلا هاتوا سليمان وأعملوا المراسم الملكية وركبوها على البغلة بتاعة الملك وعلشان يستلم الحكم مكان أبيه. داود كان فرحان جدا أن سليمان ملك مكانه، ونلاحظ أن سليمان كملك بيرمز للسيد المسيح ما عملش أي حاجة من نفسه، ما طلبش الملك لنفسه وكان متضع جدا، ركبوه على البغلة بتاعة الملك. وكل حاجة مذكورة في الكتاب ليها معنى. طب يعني مع الملوك كانوا بيركبوا على حصان، والحصان رمز العظمة والأبهة، ما حطهوش على حصان ليه؟ حد يعرف؟ ايه رأيكم؟ عايزين نتكلم مع بعض كده، ما تكسفوش قولوا. هو داود ما كانش غاوي ان هو يبقى عنده أملاك كتيرة، لكن كان عنده حصانة، ما تخافيش، كان عنده صبل خيل بالضبط. أولا دي رمز للتواضع، بعد كده الحصان كان بيستخدم دايما في الحروب، واحد داخل حرب أو رجع من حرب أو جاي بسرعة على الحصان عشان يبلغ عن أخبار حرب، فالحصان دايما مرتبط بالحرب، وده كان هيبقى ملك سلام، فعشان كده دخل المملكة زي ما يرمز بالسيد المسيح لما دخل راكبا على أتان وعلى جحش ابن أتان متواضع. بعد كده أدونيا جاله ابن أبيثار الكاهن يوناثان، قال له ها إيه الأخبار، أنت دايما بتبشر بالخير. يوناثان كان إنسان كويس مش زي أبوه، وأبيثار ده على فكرة من عائلة عالي الكاهن، فكانت مجموعة شلة مع بعض عندها فكر الكبرياء والسلطة والتملك، أدونيا ويؤاب وأبيثار، قال لك بس داود ما بقاش منه فايدة وعجز، الملك هيروح لمين؟ أول واحد في ترتيب ولاد داود العايشين كان أدونيا، يبقى الحكم هيروح لأدونيا، تعالى احنا ايه ناخدها فرصة ونملك أدونيا مكان داود. فاشتركوا، فجه يوناثان بيقول له ها إيه الأخبار، قالوا لا ده الملك عمل قرار وملك سليمان وترسم واتعملت له المراسم الرسمية. سوري ما كانش كبير، ما ده اللي قلنا في الأول. آه ما إحنا بنقول آه وشيخ بدري قوي يعني، شخص صغير يعني 70 سنة. إحنا بنشوف حوالينا ناس في سن 70 في صحة كويسة ورياضيين وبيعملوا حاجات كتير، بس هو يعني كل المفسرين اجتمعوا لأن الخطية والحروب أنهكت صحة داود، فكان يعني جاء على سن 70 ده كان منهك تمام. فلما سمع أدونيا الحكاية دي كل اللي حواليه طلعوا يجروا وخافوا، وجه أدونيا راح جري على خيمة الاجتماع على المذبح، راح ماسك في قرون المذبح وقال بس سليمان هيموتني. فراح سليمان بعت له قال له إذا ما كانش فيك خطية اذهب بسلام، محدش هيمسك. وفعلا مش أخذ سليمان الحكم. وندخل بقى على الأصحاح الثاني ونلاقي داود في آخر حياته بيوصي سليمان ابنه، والوصية المتكررة اللي دايما نسمعها في نهاية حياة القديسين أن هم بيوصوا الناس بأن هم يسمعوا كلام ربنا. فقال له يا ابني تسمع كلام ربنا وتسمع وصية ربنا. عندك سؤال؟ لا بس كويس انك قلتي وصاب حاجات وحشة، هقول لك حالا ليه. حلو. داود يمثل، داود وسليمان الاثنين رمز للسيد المسيح. داود يمثل عهد النعمة وسليمان يمثل الملك والمجد. في عهد النعمة بنشوف التسامح، لكن السيد المسيح لما هيجي في مجيئه الثاني كملك عادل هيكون في قضاء. عشان كده في ناس كتيرة جدا من الوعاظ عند حتة الدينونة والنار والعذاب الأبدي يقول لك يا عم الناس جاية تعبانة ويومها طويل، ما تقعدش تنكد عليهم كمان وتقول فيه نار ودود قول كلام حلو. مجيئه الأول بالضبط، شفتي؟ فقبل ما يبتدي الملك لازم يكون في قضاء، كل واحد هياخد على حسب أعماله. فنلاقي في ناس اتقتلت، في ناس اتنفت من وظيفتها، في ناس اتجازت خير على الحاجات اللي عملته. نلاقي فيه هنشوف ان هو أدونيا هيتقتل، هو ويؤاب هيطرد أبيثار من الكهنوت، وفي واحد اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت اسمه برزلاي الجلعادي، برزل شمعي ابن الجيرة هيتقتل برضو لكن من الناس اللي هيتجازوا خير برزلاي الجلعادي. برزلاي الجلعادي ده كان غالبا في وقت هروب سليمان، آسف هروب داود من أبشالوم، كان راجل كبير في السن وأصر ان هو يهرب مع داود وقال له ما تهربش معايا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، طب ارجع للمدينة وتبقى انت عيني. وهو اللي أنقص فعلا داود من مشورة أخيتوفل الشريرة. فقال له ده عمل حاجة حلوة لازم تجازيه عنها، وده عمل حاجة وحشة زي ما قال عن شمع بن جيرة لا تدع شيبته تنزل بسلام إلى القبر. عرفتي دلوقتي معناها ايه؟ ده المعنى الروحي للموضوع. فجه أدونيا he was very sneaky، خلاص الملك ضاع من ايده، فرح بمنتهى النعمية كده والهدوء لأم سليمان وقال لها ممكن أطلب منك طلب كده حضرة الملكة تتوسطي لي عند ابنك؟ انت عارف انا كنت هبقى الملك لولا ان سليمان خد الملك، يعني بص لسه بيقول ان انا ليجالي كان مفروض انا اللي كنت ابقى الملك، بس يلا معلش انا الكبير كده يعني بالبلد. ممكن تطلبي من سليمان اني اتجوز ابيشج الشونمية؟ ودي كانت حركة خبيثة منه ان هو انا الكبير واتجوز واحدة هي ما تعتبرش زوجة ولا سرية للملك، لأنه كده ما كانش المفروض ابنه يقدر يتجوزها، عشان كده الكتاب يقول لنا لم يعرفها داود، بس هي تعتبر من الحريم بتاعة الملك، فهو كده واخد واحدة منهم وهو الابن الكبير، تبقى خطوة تاني ان هو يقرب للملك. فلما راحت بثشبع بتقول لابنها سليمان ده أدونيا طلب كده، قال لها طب ما طلبش الملك بالمرة ليه؟ خلاص هو اللي جانا على نفسه، زي ما بنقول بالبلدي كده عندنا ايه؟ ايوة او دبور زدنا على خراب عش وعش اللي حواليه. لا راح بس ابنه عدها بكتير. أم سليمان نقول ايه؟ ما هو بخبص عاوز يوصل للملك، ما هو أول مرة عمل الانقلاب وسامحه وقال له ما ترجعش بقى تاني تغلط، فهو مصر على أن هو بيحاول يوصل للملك بأي طريقة. وكمان يؤاب قال لك بس موت أدونيا يبقى هيجي الدور عليا، راح داخل برضه في الخيمة وماسك في قرون المذبح، فراح بعت له قال له تعال الملك عايزك، قال له لا مش هطلع من هنا، انا ماسك في قرون المذبح ومش طالع، اموت هنا على المذبح. فسليمان قال له ماشي، وروح موته على المذبح ودفنه وخلصنا، لان هو بس هو كان يؤاب قتل اثنين ابرياء قبل كده، فكان لازم الدم البريء اللي على اسرائيل ده ان هو يتغسل بالدم. وبعد كده جه أبيثار الكاهن ما موتوش، بس كانت ده كلام ربنا لعالي الكاهن أن قال له أنه ما فيش حد من ولادك هيعيش لسن كبير وهيعيشوا فقرة وهيلتمسوا الخبز وهيتحننوا على الكهنة اللي موجودين أنه هم يرموا لهم لقمة عيش، فكان ده آخر واحد من سلالة عالي واضطرد من الكهنة. وكمان بيحكي لنا على برزلاي الجلعادي اللي هو عمل معروف مع داود فجزاه بالخير. بعد كده نيجي للأصحاح الثالث، سليمان بيبان بقى شاب صغير وماسك ملك مدينة عظيمة، وربنا كده جاله وقال له نفسك في ايه؟ زي ما احنا دلوقتي كده يطلعوها في الافلام اللي ايه طلع له الجيني كده من اللمبه وشبك لبيك. تخيل انت لو ربنا جالك كده، يعني ما تتسرعوش في الرد بينكم وبين نفسكم، لو ربنا جه قال لك نفسك في ايه، يمكن واحد يقول بس وجع الظهر اللي عندي ده، بس الصداع المزمن اللي بيجي لي، بس المرجج ده يخلص، بس ألاقي الشغلانة، يا رب أنا بخدمك بس عايز حاجة أمشي بيها ممكن كل واحد لي حاجة، أو ممكن واحد تاني يبقى ليه طلبات شكلها روحية وهي حاجات خاصة جدا. سليمان قال له رب أنت تحننت عليا وعلى أبويا وديتنا فوق ما نتصور، وانا شاب صغير وشعب كبير وعظيم، هروح فين انا فيهم؟ اديني يا رب حكمة اني احكم بين شعبك. فقال له طب عشان انت طلبت الحكمة وما طلبتش الغنى والقوة، هديك الحكمة وهديك الغنى وهديك القوة وهديك. وفعلا ما كانش فيه زيه في الحكمة وفي الغنى اي حد. وظهرت حكمة سليمان في القصة الشهيرة بتاعت المرأتين الزانيتين، عارفينها كلنا مش كده؟ وحتى بعد كده يقول لك ان هو الشعب خاف الله في سليمان لانه شافوا حكمة ربنا اللي موجودة فيه. بعد كده اصحاح الرابع بيتكلم عن عظمة سليمان واملاكه والخدم والحشم بتوعه. على فكرة انا بعترف لكم ان انا لما قريت الاصحاح ده نص الكلام اللي مكتوب فيه ما فهمتش منه حاجة، لأنه مستخدم لغة قديمة شوية في المناصب وفي الأملاك وفي الحاجات. أسهل حاجة لما تلاقي حاجة زي كده في نسخة من الكتاب المقدس اللي هي اسمها الترجمة العربية المبسطة أو البسيطة، مكتوبة باللغة اللي احنا واخدين عليها في عصرنا، زي في الفرنساوي تلاقوا في نسخة اللي هي الفرنسي كوران اللي هي باللغة الدرجة بتاعت النهاردة، فبتبقى أسهل يعني اقراها سواء بالعربي المبسط أو فرنساوي أو إنجليزي، سهل الكرنت لانجويج عشان تقدروا تفهموا معنا. بعد كده في الأصحاح الخامس بيبتدي يكلمنا على الاستعداد لبناء الهيكل، وابتدى ياخد كتير من الشعب يسخرهم لبناء الهيكل، وبيكلمنا على أنه هو بنى الهيكل في 7 سنين، اللي جه بعد كده هيرودس علشان يبنيه بناه في كم سنة؟ 46 سنة. وبعد كده بنى بيت لنفسه، بناء بيته، ما بناش بيته قبل ما يبني الهيكل، وده بيو في 13 سنة تقريبا، ف يعني خدت تقريبا ضعف الوقت. ده دليل على الإنسان اللي مهتم بخدمة ربنا قبل نفسه، وقد إيه إن هو كان بيعمل بهمة ونشاط. وبعد دليل على إن هو اهتم بدي، بس كانت أولوياته إيه؟ هنقولها، بس كانت أولوياته في الأول ابتدى صح، وبعد كده ابتدى ينحدر في حاجات كتيرة، دي أبسط حاجة فيهم هنشوفها. وقالوا واحد اسمه حرام ملك سور، وابتدى يساعده ويبعت له الخشب، وهو يبعت له عمال يشتغلوا معاه. وبعد كده نلاقي أصحاح من 6-9 بناء الهيكل، ونلاقي أن بناء الهيكل لو بصيتوا على الدايمنشن بتاعته، الطول والعرض والارتفاع كل حاجة لا ضعف، الضعف في الطول والضعف في الارتفاع والضعف في العرض. يعني الحجم كم مرة حجم الخيمة؟ حد يكون شاطر كده في الماث يحسبها لنا بسرعة. ضعف وضعف وضعف، 2 و2 و2، يبقى الحجم الضاعف 8 مرات، 2 كيوبيكال، 2 تكعيب. المعنى بتاع ان هي الحجم تضاعف 8 مرات، ان 8 رمز الايه؟ الخليقة الجديدة، القيامة كانت في اليوم الثامن. فهو بيبين لنا الخيمة بترمز الله حل بيننا، سكن بيننا زي ما بيقول في إنجيل يوحنا، والهيكل بيرمز إلى أورشليم السمائية، وجودنا إحنا مع ربنا. عشان كده نلاقي إن كل حاجة في الهيكل اتعملت بمجد وبعظمة أكتر بكتير جدا، وبأحجام مضاعفة وبزخرفة وذهب وأرز وحاجات فخمة جدا، إلا قطعة واحدة ما تغيرتش الأبعاد بتاعتها وما عادش تصنعها، تابوت العهد. برافو عليك. وفي تابوت العهد كان فيه ايه؟ ايه اللي كان جواه؟ لما دخل التابوت الهيكل ما كانش فيه غير لوحي الشريعة، لأن عصا هارون وقسط المن، عصا هارون بيرمز للكهنوت والشفاعة الأرضية، قسط المن الأكل اللي أكلوه في الغربة، السماء لا فيها شفاعة أرضية ولا فيها أكل المجاعة ولا الغربة، مش هيفضل في السماء غير شريعة ربنا اللي هي باقية. وبعد كده يقول لنا على حاجة جميلة جدا، لما دخلوا التابوت جوه قدس الأقداس، وبيسموه في الهيكل المحراب، كان في عصايتين بيتشالوا بيهم التابوت، كانوا دايما محطوطين في كل القطع. فاكرين لما درسنا الخيمة كان في عصايتين بيتشالوا بيهم كل القطع بتاعة الخيمة. أما دخلوا التابوت جوه الهيكل سحبوا العصايتين وسابوهم، ده برضو رمز إن خلاص في السماء مفيش انتقال، مفيش تغيير، مفيش سفر، خلاص ده مكان الاستقرار النهائي بتاعنا. لكن العصايتين اللي بتكلمنا عن التعب والترحال، أثار اللي عمله السيد لينا الصليب، هتكون موجودة علشان تفكرنا بمحبته عمل إيه لينا. بعد كده أصحاح 8 عبارة عن صلوة جميلة جدا لسليمان، بيصلي وبيبارك البيت وبيقوم بعمل الكاهن وبيصلي عن الشعب، وهنا بيورينا أنه بيرمز عن السيد المسيح كملك وكاهن. وفي أصحاح 9 هو فرحان قوي بالبناء اللي بناه، ويجي ربنا يظهر له تاني ويباركه ويقول له أنا هباركك، والصلاة اللي انت صليتها دي صلاة حلوة قوي، وأنا هسمع لأي واحد يجي للبيت وهباركك وهديلك وهديلك. يجي في الأصحاح العاشر زيارة ملكة سبأ، جاية من آخر الدنيا علشان تسمع سليمان وتديله هدايا، وبعد كده يكلمنا عن غنى سليمان والكرسي اللي بناه لنفسه العرش العاج. وبعد كده نبتدي ندخل في المشكلة اللي كنا بنتكلم عليها، كثرة النساء وسقوطه في العبادات الغريبة وتهديد الرب ليه وظهور أعدائه. ده ملخص لل11 أصحاح بتوع سليمان. تعالوا نشوف النقط المهمة في حياة سليمان. ده كرسي العرش اللي هو بناه من العاج وغشاه من الذهب 6 درجات علشان يطلع على العرش بتاعه، وعلى كل درجة حاطط أسدين من هنا وأسدين من هنا. كمية العاج والذهب اللي حطها علشان يبني العرش ده قد إيه؟ حاجات من غير حساب ومن غير وزن. سليمان في كل مجده وعظمته بيرمز للسيد المسيح ملك السلام. ربنا قال لداود إيه؟ هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأريحه من جميع أعدائه حواليه، لأن اسمه يكون سليمان فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في كل أيامه. خد بالكم أن ملك سليمان الهادي والاستقرار في وقته جه بعد حروب طويلة جدا داود خاض فيها وانتصر على أعدائه علشان يحل السلام بعد كده. ده على طول ياخد فكرنا للسيد المسيح اللي حارب بالنيابة عنا عدو الخير وانتصر في المعركة الأخيرة معركة الجلجسة علشان احنا نقدر نعيش بعد كده معاه في سلام. عشان كده بيتكلم عن ملكوت الله هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. وكأن ربنا اختار سليمان لغرض أساسي وهو بناء الهيكل اللي هو هيسكن فيه. فداود بيقول ومن كل بنية لأن الرب أعطاني بنين كثيرين، إنما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على إسرائيل، وقال لي إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري، لأني اخترته لي ابنا وأنا أكون له أبا وأثبت مملكته إلى الأبد إذا تشدد للعمل حسب وصاياي وأحكامي كهذا اليوم. فكأن ربنا اختاره مخصوص لهذا العمل. نيجي بعد كده في الأصحاح العاشر يكلمنا على ملكة سبأ. ملكة سبأ جت من آخر الدنيا علشان تسمع، معلش نستحمل ولدنا شوية من ده عليه ده. دي قصة ربنا نفسه رب يسوع لفت نظرهم إليها، قال لهم ملكة سبأ جت من آخر الدنيا علشان تشوف مجد سليمان، وبينكم النهاردة قائم اللي هو أعظم من سليمان، ومحدش لفت نظره ليه. أنا بخاف أن السيد المسيح لو دخل النهاردة بيننا جوه الكنيسة، أنا مش بقول جوه العالم، يمكن محدش يحس بيه. فاكرين القصة الحلوة بتاعت أنبابشوي؟ أما ظهر له المسيح كذا مرة والرهبان زعل، إيش معنى أنت؟ فيك إيه زيادة؟ إحنا عايزين ربنا كمان يظهر لنا، عايزين نشوف يسوع. حد يصلي يا رب معلش، يعني أخواتي كمان نفسهم فرحانين بيك بيحبوك عايزين يشوفوك. طيب حاضر، قول لهم إن أنا هظهر لهم في اليوم الفلاني في المكان الفلاني. طالعين بقى ومستعدين وهنعمل بقى الصلوات والطقوس بتاعتنا والألحان، وكل واحد بقى ايه مراجع كل حاجة هيقولها، وطالعين بمنتهى الهمة والنشاط. وفي السكة راجل عجوز هدومه مقطعة كان ريحته مش حلوة، قاعد على جنب الطريق. يا ابني الله يخليك، انت رايح فين؟ انت مش دريان، يسوع هيظهر على الجبل. طب انا مش قادر امشي، انا تعبان. يمسك بايدي، انا فضيلك ده، انت على ما تخطي خطوتين يكون المسيح ظهر واختفى. يا عم انا هبقى اصلي لك. ده زقلها له. انا بتخيل، معلش ده الخيال بتاعي. حتملوه واحد ورا التاني، واحد ورا التاني، لغايه ان ببشوي الراجل العجوز ده. تعالى يا ابويا، مالك؟ انت عايز تشوف يسوع؟ ربنا يقدرني. وشاله على كتفه وابتدى يتقل 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 لغايه ما قال له يا رب السماء والارض ما ساعدتكش، هيشيلك كتفي. وكان الرب المجد ظهر. يمكن بنبقى مشغولين حتى جوه الخدمه بالخدمه، مشغولين جوه بيت ربنا ببيت ربنا عن ربنا. هو وديع ومتواضع، لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. يا ترى عينينا عليه ولا عينينا مشتته على حاجات كتير حتى وان كان ظاهرها روحيا؟ زياره ملكه سبا لسليمان مثال جميل للنفس اللي مشتاقه. ايه اللي حصل مع ملكه سبا؟ سمعت، مش سمعت بغناه ولا بمجده ولا سمعت بحكمته. قلت ايه ده، هو معقوله في حد بالحكمه دي؟ فجت تشوف وجت تدوق وجت تختبر وجت تسال. احنا كمان، نحن الذين كنا قبلا بعيدين صرنا قريبين بدم المسيح. ما ينفعش ان انا اسمع ان يسوع حلو، يسوع قوي، يسوع هيسندني. دي علاقة شخصية. ذوقوا وانظروا ما أطيب رب. أنا بحبك، أنا بحبك، أنا عايزك تيجي معايا، أنا عايز أفرحك، عايز أشبعك، عايز أديلك. بس لازم تيجي. سيب، وكل واحد فينا عارف إيه اللي محتاج يسيبه. تعالى أنا هريحك النهاردة، أنا هفرحك. ملكة سبا لما جت كان في دماغها أسئلة كتيرة جدا، وقعدت تسأل سليمان. والكتاب بيقول لم يكن أمر مخفيا عن الملك لم يخبرها به. احنا كمان كل حاجة شغلة تفكرنا، لما نيجي الرب المجد يسوع ونرميها تحت رجليه، هو الوحيد اللي يقدر يريحنا. بعد كده ملكة سبا قالت كلام جميل جدا. قالت ايه؟ صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي، فهوذا النصف لم أخبر به. من كتر ما هي كانت منبهرة بحكمة سليمان. احنا كمان لما نقرب من الرب يسوع، هي دي الخبر الصحيح، بشارة الإنجيل اللي جابنا. كنا بعيدين، كنا منفيين، كنا مرميين في الخطية، جابنا علشان نشبع بيه. ولما نيجي ونقرب وندخل وندوق بنفسنا، كل واحد ليه اختباره الخاص مع ربنا. يا ده أنا سمعت عظات بعدت شعر راسي، وقريت كتب وقريت وقريت، لكن لما أقعد جنبه أقول يا رب على حلاوتك، ولا مش النص ولا قطرة من محيط. وهي دي الأبدية، إن احنا هنفضل نشبع ونعرف عن محبة ربنا وعن جماله وعن عظمته. بنشوف في المسيح، هي لما شافت مجد سليمان قالت له ده ربنا بيحب الشعب ده، إن هو اداله ملك زيك. واحنا لما نشوف عظمة إلهنا هنقول يا قد إيه محبة أبدية أحببتك، لذلك قدمت لك الرحمة. ملكة سبا جت زارت سليمان وقعدت معاه شوية، لكن احنا واحنا في أرض غربتنا، لكن لما نروح معاه في السماء هنمع معاه إلى ما لا نهاية، إلى أبد الأبدين. هو اقترن بكتير، فممكن ممكن كل حاجة طلبتها من سليمان ادهلها، وادلها كمان زيادة عليها من فضة من فضل كرمه وغنى. كمان احنا المسيح لما بنجيله، يعني الواحد في ناس حلوة كده تيجي في الكتاب المقدس بتاعها عنده كل وعد، او لما يبقى عندها طلبة من ربنا او صلوة بيكتبها جوه الكتاب بتاعه، وبعد كده يشوف الطلبات اللي ربنا حققها له. ربنا بيستجيب لطلباتنا اللي حسب قلبه، مش بس طلباتنا. سليمان طلب حكمة، قال له لا ده هديك حكمة وملك. كمان احنا لما نيجي للمسيح بيدينا حسب غناه في المجد. بعد كده تبتدي الخيبة، الخيبة التقيلة. بعد كل المجد ده، قصة البشرية كلها قصة الفشل اللي كل واحد فينا جربها وعاش فيها، بعد ده كله دخل سليمان في سلسلة من المحرمات على الملوك اللي كانت مكتوبة في سفر التثنية أصحاح 17. بيقول إيه؟ بيتكلم عن الملك. لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب إلى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق، ولا يكثر له نساء لألا يزيق قلبه، وفضة وذهب لا يكثر له كثيرا. كم حاجة هنا وصل الملك أنهم يعملهاش؟ تعالوا نشوف. ما يكترش الخيل، الحرب وفيها شيء من الكبرياء والعظمة. ما يكترش النساء، كان ليه كم زوجة؟ احنا بنقول يعني داود كان عنده 9، بيقال 1000. ما يكترش الفضة والذهب، ده كان عنده الفضة والذهب بدون حساب. فجه ربنا غضب عليه. وربنا عمل ايه مع ادم؟ لا ما سابتهوش الحكمه بالظبط. ربنا مدينا كلنا وزنات، ومدينا نعمه، وبنختار بنفسنا. احيانا الواحد لما بيكبر، وخاصه الناس اللي في مناصب وفي كراسي، احيانا بينسى نعمة ربنا عليه ويبتدي. ومن قبل الإنسان كانت دي خطية الشيطان، قال إيه؟ فوق كرسي العلي. والغلطة اللي وقع فيها آدم كانت إيه؟ تصيران مثل الله. فالإنسان عايز، ده أنا مديك تبقى سيد الخليقة كلها، ومديك ومديك ومديك، اداله حكمة، لكن مع الحكمة كان في حرية اختيار. ومش عايز ان احنا يعني نكون قساة الحكم على سليمان، لان كل واحد فينا، انا هتكلم عن نفسي، انا فيا سليمان، ربنا بيباركني وبيديني كتير، وببقى غبي قوي في ان انا اعمل حاجات مش حسب قلب ربنا. لكن المهم والأهم مش ان الواحد، ما فيش حد مش هيغلط، زي ما بنقول في القداس الإلهي، لأن لا أحد بلا خطيه ولو كانت حياته يوما واحدا. المهم الميزة الحلوة اللي كانت في داود اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، ان هو كان إنسان تائب، أعرف أرجع وأجري. 2 غلطوا في نفس الوقت، بطرس ويهوذا. يهوذا أنا زي عملت كده وراح شنق نفسه، وبطرس خرج خارجا وبكى بكاء مرة. المهم الواحد يعرف يرجع. حاجة صعبة قوي في الأصحاح 11 بيقول: وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساؤه أملن قلبه ورأى آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه قلب داود أبيه. راح يتجوز بنت فرعون، وراح اتجوز بنت ملك معرفش ايه، واتجوز من يعني فوق 3 خطايا اللي احنا قلناهم، الذهب والخيل والنساء الكتيرة، اتجوز نساء غريبة ما كانش مفروض ان الاسرائيلي يتجوز من الامميات، ده اتجوز بقى من كل حتة. وتيجي بقى الستات زوجاته، يعني اشمعنى عملت لفلانة وما تعمليش، والزن على الودان. طب حاضر، وش معنى؟ هيزيد في الباور وهيزيد في البوزيشن وهيعمل علاقات سياسية. وأكبر من كده أن أنت بتدخل زنا في إسرائيل، لأن العبادات الغريبة كانت بتسمى زنا روحي، وهو ده اللي حتى لغاية دلوقتي بيقول بيتكلم عن الزنا الروحي، ان هو مش بس الزنا الجسدي والزنا الفكر، ان هو انك مجرد ان انت تحب حد غير الرب الهك ده بيسمى زنا روحي. فجه ربنا لا، في بعض الاراء بتقول ان هو تاب عشان كتب سفر الحكمة اكتدى. يعني انا سالت فيها كذا مره قبل كده، وبعض الاباء قالوا لي ان احنا لما بنقرا بنقول سفر الحكمه لسليمان الحكيم بركته تكون على جميع امين، فبنقول بركته، فطالما بنقول بركته يبقى معناها ان ربنا قبل التوبه بتاعته. بعد كده تيجي عباره صعبه قوي برضو في اصحاح 11 عدد 11، فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك لم تحفظ عهدي وفرائدي التي أوصيتك بها، فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك. بس بصوا بعد كده طول أنات ربنا وحفظه لوعده لداود رغم كل اللي احنا قاعدين نتكلم عنه، إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك، مش هبهدلك في آخر أيامك، من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أمزق، يعني همزق المملكة بس مش في وقتك، في وقت ابنك، على إني لا أمزق منك المملكة كلها بل أعطي سبطا واحدا لابنك. إداله سبط بنيامين اللي قعد مع سبط معاهم، هو سليمان من سبط إيه؟ يهوذا، السبط الملكي اللي جه منه سيد المسيح، فقال له هدي لك سبط واحد اللي هو بنيامين وسبط صغير، دول هيكونوا المملكة الجنوبية لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. وابتدى في الوقت ده يظهر أعداء لسليمان. في آية جميلة بتقول إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه يسالمونه. هو دخل في سكة غلط، فابتدى يطلع له مجموعة أعداء. يكلمنا عن واحد اسمه هدد الأدومي، سوري تفضل. طب خدي المايك علشان الناس تسمع السؤال. طب عيد نص السؤال يعني. تفضلي، لا تفضلي. كويس، حل ده اللي على الوش. تفضلي إيمان، كنت عايزة تقولي حاجة. في حاجة لازم نفرق فيها كويس جدا، معرفة الله وإرادة الله. إرادة الله هي خلاص كل البشر، ربنا عايز أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لكن رحبعام ابنه عمل إيه؟ خلينا ما نمشيش بعيد ولا نطلق العنان للخيال، خلينا في ابنه مباشرة. رحبعام عمل إيه؟ عارف ايه اللي هيحصل. سليمان كمان عمل حاجات حلوة كتير، ما ننساش كده، وربنا بيفتكر لنا الحاجات الحلوة. خدوا بالكم ربنا بس المشكلة ان احنا بنحط نفسنا مكان ربنا لان احنا مش شايفين كل الصورة مش شايفين الشخص ده قلبه ايه مش شايفين بيفكر في ايه مش شايفين ربنا اداله فرص كتير قد ايه زي ما قلنا في البداية ان ربنا ادى الاموريين والامم اللي حواليهم 400 سنة علشان يتوبوا ونفس العقاب اللي نزل عليهم هينزل في اخر السفر على شعب اسرائيل اللي مش هيسمع هيتعاقب واللي هيسمع هيتبارك أيوب كان أممي ويونان ربنا بعته لنينوى فبنشوف رحمة ربنا في كل حاجة خلال سلسلة الملوك اللي جات بعد سليمان لما انقسمت المملكة هنلاقي 19 ملك ابتداء من يربعام ابن نباط في المملكة الشمالية 19 ملك جم ولا واحد فيهم كويس وفي المملكة الجنوبية مملكة يهوذا جم 20 ملك 8 منهم كانوا كويسين وبعت لهم نهضة عظيمة في وقت حزقية الملك ودالهم حاجات كتيرة ويطلعوا وينزلوا ربنا بيدي فرصة وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت لما ربنا بيقرص الودن بيبقى للتأديب وللإصلاح لكن شوفوا مش هنقدر بس قبل ما ألوز ماي ثوتس ربنا لو مش فاهمين ومش هنفهم لازم نثق ان هو رحيم وعادل بنفس الدرجة انت كنت موجوده ساعه ما قلنا الموضوع بتاع الله بين العهد القديم والعهد الجديد هبقى ابعت لك الباوربوينت بتاعها اتفضلي ايمان اتفضلي مش لما أخطأ لأنه كان رجل حرب في يده دماء مش هيعاقبهم الهمزق المملكة ودي سابق معرفة إن هم مش هيطيعوا ما أصل المشكلة إن إحنا عندنا زمن زمن اللي هو فاكتور تي تايم في عندنا ماضي وحاضر ومستقبل ربنا ما عندوش ده الكل مفروض قدامه شايف من البداية فمش إرادته إن فلان يبقى قاسي بس هو عارف إن فلان هيبقى قاسي تفضل سوري
Thank you.
بس معلش أنا عايز أعمل تصحيح علشان ما يبقاش فيه كونفيوجن. العقاب ما بيتغيرش مع الزمن، العقاب ثابت. طب ليه بنشوف فيه تغيير؟ التغيير ما بيجيش من ربنا، التغيير بيجي مننا إحنا. أنا عملت بلوى زي مثلا داود وتاب، ربنا سامح، لكن فيه consequences للخطية، في تبعيات للخطية اللي جم. وفي كذا آية بتقول إن هو ما بياخدش ذنب الآباء بالأبناء ولا الأبناء بالأبناء، كل واحد بيتحمل ذنب نفسه. لكن الconsequences، رحبعام غلط وكانت نتيجة الغلطة بتاعته إن هو انقسمت المملكة. من قبل ما يموت، وده هنتكلم من قبل ما يغلط وده هنتكلم عنه المرة الجاية في أصحاح 12، جه النبي شاف رحبعام يربعام لابس توب جديد، قال له تعالى، وراح مقطعه على 12 حتة وقال له خد 10 حتة ربنا مديهم لك. رغم ان ربنا اداله العشر حتة دي، اول حاجة عملها بنى مذبحين للبعل في الشمال وفي الجنوب، وعاشوا في الشر طول فترة حياتهم، وانتهت المملكة بتاعتهم 200 سنة قبل نهاية مملكة يهوذا، وربنا عاقبهم بالسبي. وحتى الآن لا يعرف نسب الأسباط العشرة دول موجود فين. فكانت نتيجة أخطاء كل واحد. ونشوف بعد كده واحد زي حزقية الملك، أخذناه بالتفصيل في مرة لوحده، جه لقي الناس في صورة العبادة بيعملوا خطية فظيعة. الحية النحاسية ربنا أمر موسى أن هو يبنيها، دي كانت حاجة مقدسة جدا وكانت رمز للصليب وحاجة حلوة وحاجة صح جدا. التغيير بقى فين؟ أنا ببص للحاجة إزاي؟ ببص للحية النحاسية تفكرني بربنا لما أنقذني، ببص للصليب بفتكر عمل المسيح عليه، ولا حتة خشبة أخد منها بركة؟ افهموني صح علشان الكلام ما يتحورش. لما جه حزقيا لقيهم بيعبدوا الحية النحاسية، عمل إيه؟ دقها وطحنها وزر الرماد بتاعها. حزقيا حاجة مقدسة، أنت بتعمل إيه؟ مفيش حاجة مقدسة أعلى من ربنا. فردود الأفعال، طب ما احنا بنبص في العهد الجديد ونلاقي حنانية وسفير كذبوا فأماتهم الرب. كم واحد فينا بيكذب وربنا بيصبر علينا؟ طب يعني ايش معنى يا رب حنانية وسفير؟ في بعض المفسرين بيقولك اصل دي كانت في بداية الكنيسة ولازم يبين روح عمل الله. قد يكون، بس ربنا مش هيموت واحد علشان يبين قوته، معلش. بس بالتأكيد كان في حاجات كتيرة كانوا مصرين حنانية وسفيرة فيها على الخطأ والكذب على روح ربنا. احنا مش شايفين كل الصورة، احنا شايفين الكونكلوجن، لكن ربنا بيدي فرص، ربنا بيسامح. وهو اللي قال أمحك غيمة ذنوبك، وطالما قال أمحو يبقى هيمحو. مش زينا، انت فاكر لما عملت ما بتحصلش مع رب، بيمحوها تماما. بس المهم اني اتوب، لكن مصر على الغلط. غلطت لمدة 10 سنين واللي اتكتب النتيجة اللي حصلت لي النهاردة. يعني يا رب انت بس مستني له على غلطة؟ مش مستني له على غلطة، ربنا طويل الأناة، بس احنا ما شفناش باقي الحاجات شكلها ايه. يعني ايوب اما قعد يقول له تعال كلمني من تمان، فهمني انا عملت ايه، وهنيجي لسفر ايوب وهنشوفها فيه. وقعد يقول لرب وريني وقول لي وتعال حاكمني وتعال ناقشني وانا هقول لك. في الاخر خالص لما ربنا جه يكلمه رد على اي سؤال من اسئلته، قال له طب تعالى، انت كنت فين لما عملت وانا بنيت الارض واسست السماوات وعلقت النجوم وحطيت حد البحر وعملت؟ فمفهومنا حلو قوي ان احنا نسال، وحلو قوي ان احنا نتساءل، وحلو قوي ان احنا ما ناخدش، وانا بحب كده جدا ان احنا نفهم. لكن اللي عايز اقوله لكم ان هو بيدينا في الكتاب المقدس ده، مش كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا ولا كتاب سياسة. الغرض من الكتاب المقدس حاجة واحدة، قصة خلاص البشرية. وهو ماشي مع قصة الخلاص من تكوين واحد لرؤية 22 بيحكلنا زي ما قلنا في البداية على سقطات الإنسان وضعفاته ومراحم الله مع الإنسان. فبيبين كل شوية لا ده حتى أعظم القديسين غلطوا، ده رغم كل الخطايا أنا رحمت. الله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، لن ولن يتغير. زي ما كان بيتعامل بالمحبة والعدل مع شعبه في العهد القديم، بيتعامل بالمحبة والعدل مع شعبه. ما صعبش عليكم أنكم تشوفوا حرب في العهد القديم، يمكن الشعب كان بيإجزاجريت في طريقة القتل، لكن أيهما أصعب، واحد يتقتل ويموت وتنتهي حياته، ولا لما تكلم على نار أبدية ودود لا يموت وهلاك أبدي، أيهما أصعب؟ فهمتي الفكرة العامة؟ حاجة كمان، كلامك مظبوط جدا، وعشان كده من ضمن الحاجات اللي بتدرس في طرق دراسة الكتاب المقدس انك قبل اي ما تقرأ اي سفر لازم تقرأ الخلفية التاريخية والجغرافية والثقافية عن المجتمع اللي موجود في الوقت ده، لان ربنا لما بيتكلم معاهم بيتكلم معاهم بالاسلوب اللي ماشي وقتهم. يعني لما جابوا واحدة حاضنة لداود، هو داود ما طلبش كده، لكن هم المشيرين بتوعه فكروا من نفسهم لأن دي كانت حاجة عادة سائدة في وقتها. ففي حاجات كتيرة جدا علشان نقدر نفهم جات منين لازم نرجع للخلفية الفكرية بتاعة كل وقت. فربنا بيتدرج مع الإنسان وبيتدرج مع البشرية لغاية ما يوصل بيهم. حتى النهاردة احنا لسه ما وصلناش إلى قياس قامة ملء المسيح. هو ادانا الرول موديل، ادانا الإكزامبل في كل حاجة وقال تعلموا مني. وحتى هو بعد كده قال لهم اتعلموا من داود، يعني بلاش المثال الكبير قوي ده، على قدكم وقتكم. داود رغم كل الغلطات دي ياريت الملوك اللي جايين بعده يبقوا كداود عبد. يقول لك بعد شوية هنشوفها في الملوك، خدوا يربعام مثال لهم ويقول لك على الملوك وسلك في كل خطايا يربعام ابن نبط. ده انا بقول لك مش مثال كبير، ده انا بقول لك داود. لا خلي داود ده على جنب وهنمسك في يربعام. لا سوري ده ايام الاول، سوري ملوك الاول. هبقى اصلح. برافو عليك، ليكي هدية. يلا تفضلوا نصلي.
بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا امنانا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة
في السماوات، قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء، جزاك على الارض، خبزنا كفنا، اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. بسم الله.